لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، طمعت أن تسومه القوم ضيميا وأبى الله والحسام الصنيع، كيف يلوي كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع، ولديه جأش أرد من الدرع لظمء القناة، وهن شروع فأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاية وهو صريع قطعوا بعده عراه، فيا حبل وريد الإسلام أنت القطيع، قوضي يا خيام عليها نزار، فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على التراب صريع وسرى كرائم الوحي أسرى، وعداك ابن أمها التقريع فترفقت بها، فما هي إلا ناظر دامع وقلب مروع. نادت أنا ما شوف خوي حسين غير جبال الهموم تترادف قبالي، يا خويا مثل غيوم ومن حنة الأيتام صرت بحال مشوم، واحنا حرام تدرون ما نسلك بلك فيه كيف الحريم بغير والي تقطع البيت والشام يا ابن امي علينا دربه بعيد مشي الحريم بليل فوق الهزه لمشي لا عثرة النوق الهوازل لازم تميل أبو علي ومحمل سكينة لو تزلزل من يجيل ولو طاح من عدنا طفل يا هولي شي وحاد الضعن تروي عني يبرد غليل وهالبر الاقفار ما تقطع الا الرجاء إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من جملة الأمراض الأخلاقية الخطيرة التي قد يبتلى بها الإنسان المؤمن في حياته مرض الحقد على إخوانه المؤمنين، ومن أجل استيضاح ما يتعلق بهذا المرض الأخلاقي نقف عنده من خلال جهات: الجهة الأولى في بيان المقصود من مفردة الحقد، عندما يرجع الإنسان إلى النصوص الدينية يجد أن هنالك ثلاث مفردات متقاربة، ولكنها بحسب التحقيق مختلفة في معانيها ومداليلها. المفردة الأولى مفردة الغل، والمفردة الثانية مفردة الحقد، والمفردة الثالثة مفردة الضغن. فهذه مفردات ثلاث متقاربة ولكنها ذات معاني مختلفة، وليس كما يتصور البعض من أن هذه المفردات مترادفة ويراد بها معنى واحد، بل هي ذات معاني متعددة، إلا أن هذه المعاني تحتاج إلى الدقة لتمييز أحدها عن الآخر. أولا مفردة الغل، مفردة الغل يراد بها الشيء الذي ينفذ إلى شيء آخر بصورة سرية خفية، هذا بحسب المدلول اللغوي. عندما ينفذ شيء إلى شيء آخر ولكن بصورة خفية سرية يعبر عن ذلك بأنه غل. من هنا يعبر في الروايات الشريفة عن الرشوة بأنها غلول، والتعبير عن الرشوة بأنها غلول من هذا الباب، لأن الرشوة تعطى عادة بطريقة خفية سرية ويقال لها غلول. والغل أطلق في لسان الروايات على العداوة التي تنفذ إلى قلب الإنسان بصورة سرية خفية، بحيث يتحول الإنسان معها إلى قلب يحمل العديد من العداوات لإخوانه المؤمنين. كانت هذه العداوة حقدا أم كانت هذه العداوة حسدا أم كانت هذه العداوة شيء آخر، كل عداوة تنفذ إلى قلب الإنسان فيعبر عن هذه العداوة بأنها غل. ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني لا تجعل قلوبنا طريقا لعداوة الإخوة المؤمنين. المفردة الثانية من المفردات هي مفردة الضغن، ويقال ضغينة، وتجمع أيضا على ضغائن. المراد من هذه المفردة ماذا؟ ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إنما شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه، إنما شيعة علي تعرف بالورع والاجتهاد والمحافظة ومجانبة الضغائن ومحبة أولياء الله تعالى. لما تريد تعرف الشيع الكامل، علامة من علاماته أن قلبه مجانب للضغائن، أن قلبه مغمور بالمحبة لإخوانه من أهل الإيمان. ضغائن يعني ماذا؟ المراد من الضغن الحقد في مرتبته العالي، الحقد في مرتبته الشديد، شديد الحقد يعبر عنه بأنه ضغن. إذن النسبة بين الحقد وبين الضغن نسبة عموم وخصوص أيضا، باعتبار أن الضغن مصداق من مصاديق الحقد، فإن الحقد قد يكون في مرتبة منخفضة، قد يكون في مرتبة متوسطة، قد يكون في مرتبة عالية فيسمى ضغنة. نأتي الآن إلى المفردة الثالثة وهي مفردة الحقد. عندما يقال هذا الإنسان حقود أو هذا الإنسان يحمل حقدا في قلبه على إخوانه المؤمنين، الحقد يعني ماذا؟ المراد من الحقد إضمار العداوة في القلب، وإضمار العداوة في القلب إضمار العداء في القلب له مبدأ وله منتهى. مبدأه ما هو؟ مبدأه الكراهية. إنما يضمر الإنسان العداوة لغيره إذا كان كارها له، وأما إذا كان محبا له فمن الطبيعي أنه لن يضمر له عداوة. إذن إضمار العداوة له مبدأ، ومبدأه عبارة عن الكراهية، وله أيضا ماذا؟ منتهى، ومنتهاه هو حب التشفي والانتقام. في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الحقد نار كامنة لا يطفئها إلا موت أو ظفر. شنو معنى أن الحقد نار كامنة لا يطفئها إلا موت أو ظفر؟ يعني أن الحقد يؤدي بحسب النتيجة إلى حالة انتقامية. هذه الحالة الانتقامية مو بالضرورة تكون من خلال إيذاء، مو بالضرورة تكون من خلال تعدي على الآخر، على المحقود عليه. هذه الحالة الانتقامية قد تتحقق بالتشفي، لما المصاب محقود عليه يصاب بمصيبة في ماله، في عرضه، في نفسه. شوف هذا الإنسان الحاقد يشعر بحالة من الارتياح، يشعر بحالة من البهجة، لأن المحقود عليه قد أصيب في شيء يتعلق به. إذن إضمار العداوة في القلب له مبدأ وهو الكراهية، وله من منتهى وهو التشفي والانتقام. هذا النوع من الإضمار يعبر عنه في لسان الروايات بأنه حقد. إذن من خلال هذه النقطة وهذه الوقفة اتضح لنا ما هو المقصود من هذه المفهوم. نأتي الآن إلى جهة أخرى من الجهات المهمة المرتبطة بهذا المرض الأخلاقي، وهي بيان خطورة هذا المرض. لا شك أنه من جملة السبل والطرق للتعرف على خطورة الأشياء ملاحظة الآثار المترتبة عليها، فإن الآثار إذا كانت آثار خطيرة، إذا كانت آثاراً بالغة الخطورة، يعلم بأن ما ترتبت عليه هو أيضاً أمر بالغ الخطورة جداً. لما نجي إلى الحقد كمرض يعيشه بعض الناس، هذا المرض تترتب عليه آثار وأضرار خطيرة وكبيرة أشارت إليها الروايات الواردة عن المعصومين. وأنا هنا أتحدث عن ثلاثة آثار: الأثر الأول، الأثر الأخروي، والأثر الثاني الأثر الاجتماعي، والأثر الثالث الأثر النفسي. انجي أولا إلى الأثر الأخروي. الأثر الأخروي أمر مقلق، أمر خطير، أمر مخيف، حيث ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الحقد يحبط الحسنات. الحقد يحبط الحسنات، هذا أمر مثير جدا. لماذا؟ نحن يوجد عندنا في علم الكلام عنوانان متقابلان: عنوان التكفير وعنوان الحبط أو الإحباط. المراد من عنوان التكفير ماذا؟ المراد من عنوان التكفير أن عملا حسنا يذيب آثار الأعمال السيئة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اجتناب الكبائر عمل حسن، هذا العمل الحسن أثره تكفير ماذا؟ تكفير السيئات، إذابة أثر السيئات. طبعا لما تسأل شنو الكبائر،
جميع العلماء ما ينتهون إلى نتيجة قطعية في تحديد الكبائر، ويقولون بأن الكبائر على القطع واليقين لا يمكن إحصاؤها. ولما يبرر لماذا لا يمكن إحصاؤها أكو جواب معروف عند العلماء، وهو أن الإنسان يبقى في حالة من الحيطة والحذر، فلا يقدم على اقتراف ذنب بتوهم أنه من الذنوب الصغائر، إذ لعله من كبائر الذنوب. وعلى أي حال أنا لست بصدد البحث حول هذه الجهة. المهم، التكفير هو عبارة عن عمل حسن يذيب آثار الأعمال السيئة. في مقابله عنوان الحبط والإحباط، وهو بعكسه، عمل واحد سيء يذيب آثار الأعمال الحسنة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعض الأحيان عمل واحد، عمل سيء، لكن هذا العمل السيء يزلزل الأعمال الحسنة، يزلزل الطاعات. إنسان يتصدق بمئات الآلاف، يساعد بعض العزاب من أجل الزواج، يبني مساجد، يبني حسينيات، يبادر للمشاركة في المشاريع الخيرية، لكن هذه الصدقات كلها تذهب هباء منثورا بمجرد المن بالصدقة، بمجرد أن يمن بصدقته. أنا لولاي ما بني هذا المسجد، ما تزوج فلان، ما استطاع أن يعيش فلان، ما بني. لما الإنسان هكذا يعيش حالة المن، حالة المن هذه تقضي على جميع ماذا؟ صدقاته وآثاره، فلا يبقى لها قيمة. هذا يعبر عنه حبط، يعبر عنه إحباط. إذن الحبط عمل سيء يزيل آثار الأعمال الحسنة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول الحقد يحبط الحسنات. إنسان قد يكون محافظا على الصلوات، على الطاعات، كما نفترضه في الإنسان المؤمن، مجتنب عن المعاصي والمحرمات، فيأتي يوم القيامة ويفاجأ بأن ما قدمه من الأعمال لا وجود له بسبب معصية واحدة، وهي حقده على إخوانه المؤمنين. لمن يحمل حقد وضغين على إخوانه، أثر ذلك إذابة آثار الأعمال الحسنة، وهذا أثر خطير. لو لم يكن إلا هو لكفى الإنسان المؤمن للتورع عن الابتلاء بهذا المرض الخطير. الأثر الثاني هو الأثر الاجتماعي. هناك رواية شريفة عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها: رأس العيوب الحقد، رأس العيوب الحقد. هذه الرواية يطرح على ضوئها علماء الأخلاق، طبعا يستفيدون ذلك منها ومن غيرها من الروايات. علماء الأخلاق يقولون بأن الرذائل على قسمين. هنالك رذائل يعبر عنها أمهات الرذائل، وهنالك رذائل يعبر عنها فروع الرذائل. أمهات الرذائل يعني شنو؟ يعني الأساسيات، الأصول التي إذا وجدت تفرعت عنها بقية الرذائل. أمهات الرذائل مثل ما الفضائل لها أمهات، الرذائل لها أمهات. زين، هذه أمهات الرذائل ما هي؟ أمهات الرذائل يعبر عنها الأخلاقيون بتعبير جميل لطيف، يعبرون عنها بالحاءات السبع. الحاءات السبع لأنها جميعا تبدأ بحرف الحاء. شنو هذه الحاءات السبع التي هي أمهات الرذائل؟ واحد، الحقارة. حقارة يعني الشعور بالذل والصغار والضعة. وأنا أشرت لك قبل ليال إلى أن الحقارة أمر خطير مخيف. إنسان اللي يعيش عقدة الحقارة هذا قنبلة موقوتة، إذا انفجرت فإنها لا تبقي ولا تذر. الحقارة واحد، الحدة اثنين بمعنى الغضب، الحرص بمعنى البخل ثلاث، الحسد واضح أربعة، الحقد خمسة، الحمق. لما يكون الإنسان أحمق دائما يتصرف تصرفات غير مدروسة ويتخذ قرارات من غير روية ويتكلم على طبق انفعالات من غير تفكير وتأمل في العواقب. هذا الحمق من أمهات الرذائل. السابع، الحيلة، الماكر، الخديعة. هذه الحاءات السبع يعبر عنها أمهات الرذائل، وواحدة من أمهات الرذائل الحقد. لماذا الحقد من أمهات الرذائل؟ قلت لك لأنه أساس. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الحقد رأس العيوب، أو رأس العيوب الحقد. شلون رأس العيوب الحقد؟ الآن لما ننجي إلى المستغيب، لماذا يستغيب؟ لماذا أنا أستغيب فلان؟ إنما أنا أستغيب فلانا لأنني أحمل ذرة من الحقد والكراهية عليه، لذلك أستغيب. وإلا لو كنت محبا له لا يمكن أن أكون ماذا؟ مستغيبا له. الغيبة وليدة حقد وكراهية. سوء الظن، عندما يسيء الإنسان الظن بأخيه المؤمن، لو كان يحبه صدقا ما كان يسيء الظن به، لكن إنما يسيء الظن به لوجود حالة من الكراهية في نفسه. تجسس على المؤمنين، تتبع أثراتهم، تتبع عوراتهم، وكأن هذا هو الرقيب والعتيد الذي فرضه الله على الناس. إش ما مؤمن عند عثرة يتتبعها، فلان صدق قال، فلان صدق حكى، فلان صدق فعل. تتبع عثرات المؤمنين أيضا هو داء نابع عن الحقد. قطيعة الرحم، قطيعة الصلة مع الأخوة المؤمنين. أنا أقطع رحمي وصلتي مع أبناء عمومتي، مع أبي، مع أمي، مع إخواني، إنما ذلك وليد ماذا؟ وليد كراهية، وليد حقد في النفس. إذن الحقد إذا تمكن من الإنسان فإنه يكون سببا لماذا؟ سببا للعيوب الأخرى، سببا للوقوع في الذنوب، سببا للوقوع في الغيبة، في قطع الرحم، في إفساد العلاقات. من هنا ورد في رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الحقد سبب الفتن. واحد من أسباب الفتن الاجتماعية والصراعات الاجتماعية هو الحقد إذا تغلغل في النفوس. لما أنا أحقد عليك وأنت تحقد علي والثالث يحقد علينا، النتيجة المجتمع يقبع في فتن، في نزاعات، في صراعات، كل ذلك بسبب هذه الرذيلة الأخلاقية. إذن الأثر الثاني الأثر الاجتماعي. الأثر الثالث من الآثار التي تبين خطورة مرض الحقد الأثر النفسي. الحقد أيها الإخوة يسلب الراحة والاستقرار. الإنسان الحاقد لا يعرف طعما للراحة، لا يعرف طعما للاستقرار، وهذا ما أشار إليه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه عندما قال في الرواية الواردة عن أقل الناس راحة الحقود. الحقود لا يعرف طعما للراحة. لما؟ لأن الأحقاد عندما تجتمع في قلب الإنسان هذه الأحقاد لا تكون مجتمعة في خزانة والإنسان يقفل الباب عليها ومتى ما أراد أن يفتحها فإنه يقوم بفتحها، ليس الأمر كذلك. الأحقاد إذا اجتمعت فإن النفس تثيرها والإنسان على الوسادة، الأحقاد تحركها النفس والإنسان على الطعام، النفس تحرك الأحقاد في داخله والإنسان في عمله يتذكر فلان 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 ممن يحقد عليهم فتتحرك الأحقاد في داخله، فلا يعرف طعما للراحة، لا يعرف طعما للاستقرار. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إن الحقد إذا تمكن في قلوب المؤمنين فإنه يؤدي إلى قطع العلاقات. أنا إذا أحقد عليك علاقتي معك إما تتضاءل وإما تنقطع، وعندما أحقد على الثاني كذلك والثالث كذلك. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ليس لحقود أخوة أو ليس لحقود إخوة. الحقود لا تبقى له عقراقات، لا تبقى له صلات، وهذا أثر نفسي خطير عندما يعيش الإنسان عزلة اجتماعية وبعدا عن الناس وعن المؤمنين. إذن مرض الحقد له آثار أخروية، له آثار اجتماعية، وله آثار نفسية، وهذه الآثار تكفي لمعرفة خطورة هذا المرض. نجي الآن إلى جهة ثالثة وأخيرة، وهي كيفية تجاوز مرض الحقد وكيفية تطهير القلب من هذا الداء المعضل. لما الإنسان يبتلى بهذا الداء كيف يستطيع أن يتجاوزه ويطهر قلبه؟ عندما ندقق في تعاليم أهل البيت عليهم السلام وهم خبراء النفوس البشرية صلوات الله وسلامه عليهم نجد الحلول الناجعة في كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. أنا هنا أركز على أمور ثلاثة. الأمر الأول الوقفة الصادقة مع النفس. أيها الأعزاء، عندما يقف الإنسان وقفة صادقة مع نفسه بينه وبين الله وبينه وبين نفسه فليفكر في هذا الأمر بمقدار دقيقة واحدة، بمقدار دقيقتين، بمقدار خمس دقائق. أنا عندما أحقد على أخي المؤمن ما الذي أستفيده من حقدي هذا؟ أن تفكر فقط في هذه الناحية. أنا عندما أحقد على علي وأحقد على زيد وأحقد على محمد ما هي الفائدة التي سأجنيها من حقدي؟ أنا أتعهد لك أن هذا التفكير بمقدار دقيقة، بمقدار خمس دقائق، سيخفف من حالة الاحتقان في نفس الإنسان. لما؟ لأن الإنسان سيجد بأن حقده على إخوانه ليس له أدنى أثر إيجابي، بل الأثر المترتب عليه أثر سلبي، أثر على نفسه، أثر على تدينه، أثر على علاقاته. التفكير والوقفة الصادقة مع النفس بين فترة وأخرى تخفف من حالة الاحتقان وتعالج كثير من حالات التعبئة النفسية تجاه الإخوة المؤمنين. هذا أمر أول. الأمر الثاني، وهذا ما ركزت عليه الروايات كثيرا، اجتناب الخصومات. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إياكم والخصومة، فإنها تورث النفاق وتكسب الحقد. أكو بعض الأشخاص يا أخي أنا ما أدري هو لماذا مخلوق، كأنه مخلوق فقط لإيجاد العداوات والخصومات، لمجرد أدنى اختلاف بينه وبين أخيه المؤمن يتحول هذا إلى خصوم، يتحول هذا إلى عداء. اختلاف بسيط في وجهات النظر، اختلاف بسيط في بعض الأمور الهامشية غير المهمة، يتحول هذا الاختلاف إلى خصوم، يتحول هذا الاختلاف إلى قطع علاقة. ما دمت أنا أختلف معك إذن لا علاقة لك معي ولا علاقة لي معك، ما دمت أنا أختلف معك في وجهات النظر فإما أن تؤيدني وإما أن أقطع العلاقة معك. هذا خطأ. الخصومات تورث الأحقاد، الخصومات تبني الأحقاد، الخصومات تزرع الأحقاد. أنت مو مخلوق لكي تكون عداوات، لكي تكون خصومات. قلبك إنما خلق وأوجدت فيه المشاعر ليكون مغمورا بالمحبة لإخوانك المؤمنين. أنا ما أتكلم عن خصومات دينية، ذاك أمر آخر، أتكلم عن الخصومات التي لا ربط لها بالدين. هذه الخصومات تولد حقدا غير محمود في نفس المؤمن، لذلك يحتاج الإنسان أن يجتنب الخصومة ويحاول أن يعيش روح الصف، روح التسامح، لغة العفو في التعامل مع الآخر، حتى يتطهر قلبه من براثن الأحقاد. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث من الأمور المهمة التي تركز عليها الروايات الشريفة المصارحة والتثبت. يا أخي إحنا عندنا معضلة اجتماعية، هذه المعضلة الاجتماعية وبال داء عظيم. شنو هاي المعضلة الاجتماعية؟ المعضلة الاجتماعية هي عدم المصارحة وعدم التثبت. أنا فلان من المؤمنين، أحد أصدقائي، أحد إخواني، أحد أقاربي، زوجتي، أولادي، زوجي، هذا بمجرد أن يصدر منه تصرف وهذا التصرف له ظهور في جهة معينة، فورا أنا أحمله على الجهة السيئة وأحقد عليه داخل نفسي. مو هكذا التعامل إخواني، تعامل مع الإخوة المؤمنين مو هكذا. تعامل مع الإخوة المؤمنين ينبغي أن يكون مبنيا على المصارع. لما تصلني كلمة من أحد أصدقائي وهذه الكلمة تؤثر في نفسي، خل أعاتبه، خل أصارحه، لماذا قلت هذه الكلمة؟ لما تكون هناك حالة من المعاتبة، حالة من المكاشفة، حالة من المصارحة، هذه الحالة من المكاشفة والمعاتبة تزيل كثيرا من سوء الفهم الذي يولد الأحقاد. خلني أكون وياك صريح وأنت تكون معي صريحا، لمن يصدر مني شيء غير لائق عاتبني عوض أن تحقد علي، وأنا أعاتبك عوض أن أحقد عليك. لغة المعاتبة لغة المصارحة، ولغة التثبت هو الأمر الذي يدعو إليه أهل البيت. ورد في الرواية عن الإمام الهادي عليه السلام قال: العتاب خير من الحقد. لما تتعامل مع أخيك المؤمن تعامل معه من منطلق هذه اللغة، من منطلق لغة المكاشفة والمصارحة، فإن ذلك له أثر في تجنيب القلب لكثير من الأحقاد. وإلا فإن الحقد إذا تغلغل إلى قلب المؤمن وعمق روحه أوصله إلى المهام. فعلاما تقاتل لقتيل منكم قتلته. أم لشريعة بدلتها؟ أم لسنة غيرتها؟ شنو أنا بيني وبينكم؟ علاما تقاتلوني؟ فقالوا: ولا إيمان لهم، إنما نقاتلك بغضا لأبيك. هذا الحقد المتغلغل في نفوسهم، هذه الضغائن المستشرية في وجودهم أوصلتهم إلى هذه النتيجة. بلغ الحقد بهم إلى ضرب الأطفال الصغار. تجردت قلوبهم من كل رأفة، من كل رحمة، من كل إنسانية. ما سامع أنت لما خرج ضعن السبايا من الكوفة إلى الشام؟ احنا نريد نمشي ويا هالضعن إلى أرض الشام، بعد إحنا على مشارف الشام. لما مشت ضعينة السبايا أكو طفلة من أطفال الحسين، الروايات تعبر عنها يتيمة، لكن الروايات لا تذكر اسم هذه اليتيمة، لا أعلم هي رقية غيرها من بنات أبي عبد الله. هذه اليتيمة كانت تبكي على أبيها، وتعرف أنت اليتيمة بمجرد أن تبكي مو فقط صوت يتلوى على ظهرها، أكو أعظم من ذلك. تقول الروايات: فتضرب بكعب الرمح في رأسها. هذه اليتيمة لما ضربت غير يكون تسكت، تذكرت أيام أبيها، أيام دلالها، أيام عزها، فزاد بكاؤها وحزنها. الجلواز عليه اللعنة ما تحمل، أمسك اليتيمة ورمى بها من على ظهر الناقة، وصارت اليتيمة تمشي وراء الضعينة وهي تنادي: خذوني معكم ولا تتركوني في هذه البرية وحدي. تقول الروايات: إلى أن أغمي عليها. تعرف برية وشوك وطفلة جائعة، طفلة صغيرة ما تحملت أغمي عليها. تدري شنو صار لما أغمي عليها؟ ما أدري يتحمل قلبك يولا. تقول الرواية: فسقط الرمح الذي عليه رأس أبي عبد من يد صاحبه وارتكز في الأرض. حاولوا يحركون الرمح ما استطاعوا، كلما أرادوا تحريكه ما تمكنوا. وين السر؟ جاءوا إلى الإمام زين العابدين، قال: إن كان الأمر كما تقولون فإن يتيمة قد سقطت لنا في البر. معلومة أكو يتيمة من يتامى أبي عبد الله سقطت. زين يا مولانا شلون نعرف أين هي اليتيمة؟ قال: خذوا معكم عمتي زينب. هاي زينب عندها المفتاح، هي التي تعرف الطريق. جاءت مولاتنا زينب شلون تعرف؟ وقفت عند رأس أبي عبد الله، صارت تنظر إلى عيني أبي عبد الله، أين ينظر الحسين؟ شافت الحسين ينظر إلى ناحية من نواحي البرية، فقالت اقصدوا تلك الناحية فإن اليتيمة فيها. المعذرة يا شيعة الحسين، أقبلت مولاتنا زينب إلى حيث الجهة التي ينظر لها مولانا أبو عبد الله. أقول شيعة، وإذا بها ترى سوادة في تلك الناحية. شنو هذه السواد؟ اقتربت منها وإذا بها امرأة ملفعة بالسوايا. الله، واليتيمة في حجرها. قالت لها أمة الله من تكونين؟ أخذتك الرحمة على أطفالنا. نادت أنا حسن وحسين، يا ما تعرفوني، أنا الذي دخلوا علي داري ولوني، وأنا الذي كسروا ضلوعي وسقطوني، وأنا الذي ناديت في الضامن ورا البن. يلا عندك استعداد؟ أريد أسمع صوتك وياي. أنا الذي بعلم سحاب وانقاد بحباء، وأنا الذي ولادي وطاه الشمر بالعب. أحسينا، أنا الذي ولادي سحاب وانقاد بحباه. هذا مو قبول، اريد اسمع صوتك وياي. انا الذي بعلم سحاب وانقاد بحباه، وانا الذي ولادي وطاه الشمر بنا. بعد هذا البيت لك شيعي. وانا الذي راحت بناتي فوق لجماه من كربلاء للشام حسرة بين لجنا، انا الذي ولادي الذباح عنده رضيع وبالخيل داسة وجثة ورضة وضلوع. بعد هالبيت لك شيعي. أنا الذي أحضر وسط ماتم الشيع وابكي على ولادي البقى معفر بالتراب. من الوالدة؟ من الوالدة المذبوح ابنه؟ وطول الدهر ما قال ميت تبكي له فاطمة الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه والشهداء المستشهدين بين يديه. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.